الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المختصة في سيرة خير البشر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وقد دخلنا في المجلس السابق في حادثة الإسراء والمعراج، وقلنا كانت هذه الحادثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، يعني نحن الآن في أحداث السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من ذهابه على البراق هو وجبريل، ثم وصل إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك حصلت حادثة العروج، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا ثم السماء الثانية والسماء الثالثة إلى أن انتهى بالسماء السادسة، ثم ارتفع إلى السماء السابعة. وحتى نتذكر كانت أو لقي في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام، ثم في السماء الثانية لقي من؟ لقي عيسى ويحيى ابني الخالة، وفي السماء الثالثة لقي يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الرابعة لقي من؟ إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الخامسة لقي هارون عليه الصلاة والسلام، وفي السادسة لقي موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ارتفع إلى السماء السابعة فبكى موسى، وتكلمنا عن هذه الحادثة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو وصل حتى يدخل في السماء السابعة يستفتح، هناك خزنة لكل سماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فاستفتح جبريل كما حصل في السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يستفتح هناك خزنة يفتحون أبواب السماء. فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ خزنة السماء السابعة الآن، قالوا: من هذا؟ من الذي يستفتح؟ كأنه يطرق الباب، باب هذه السماء. فقال: جبريل، يعني أنا جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم، كما حصل في جميع السماوات. قيل: وقد بعث إليه؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال، يعني خزنة السماء: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فتح لنا الآن السماء السابعة. قال: فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أجداده لا شك، لأن النبي من ذرية إسماعيل من ذرية إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح، قال: فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور بيت في السماء السابعة، وهو في حذاء الكعبة، يعني مباشرة فوق الكعبة مباشرة، ولكن في السماء السابعة. وقد أقسم الله عز وجل في البيت المعمور في الطور، قال الله عز وجل: والبيت المعمور. هذا هو البيت المعمور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الملائكة الذين يدخلون هذا البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، متسند إبراهيم عليه الصلاة والسلام على البيت المعمور، قال: وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا يدل على كثرة الملائكة، يدخلون كل يوم البيت المعمور 70,000 ملك لا يدخلونه مرة أخرى، وعليك كما يقال عليك الحساب، كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. هذا يدل على عظم خلق الله عز وجل، هؤلاء ملائكة. فكم أعدادهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. أشبه الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ لأنه وصف قال: أنا بإبراهيم، ولكن لما رآه لم يعرف، فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن هذا الرجل، قال: من هذا؟ فقال جبريل: هذا أبوك، يعني إبراهيم، فسلم عليه. قلنا من الأدب أن الذي يأتي هو الذي يسلم على الآخر. قال: هذا أبوك، يعني إبراهيم، فسلم عليه يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه ورد السلام، وقال، أي إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني سلم على أمتك. إبراهيم يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام لأمته. لما نقول نحن في العامية سلم على فلان، هذا أقرئهم السلام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وأخبرهم، انظروا إلى هذه يعني البشرى وإلى هذا الأمر العظيم. إبراهيم يريد أن يبشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يطيعون الله عز وجل بصفة هذه الجنة التي هي جزاء للمتقين. قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان جمع قاع، الأرض المستوية تسمى قاع، فهي قيعان الجنة. ثم قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثروا يا أخوان من هذه الأذكار، غراس الجنة من كلماتنا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس الجنة، هي قيعان، أرض مستوية. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل بهذه الأذكار تغرس غراسا في الجنة، ولا شك أن أجر ذلك عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوتيت بإناءين، في أحدهما لبن والآخر خمر. جاءنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات أنه أوتي بإناءين لما وصل بيت المقدس، وفي إحدى الروايات أنه أوتي بإناءين، لا نتكلم عن الثلاثة، سيأتينا أيضا رواية فيها ثلاثة آنية، ولكن الآن نتكلم عن إناءين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بإناءين. جاءت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كذلك أتي بإناءين، فإما أن يكون قد أتي بالإناءين في بداية الأمر وأصبح هناك خلط عند بعض الرواة فذكروا الإتيان بالإناءين في المرة الأخرى، أو يكون فقط أتي في هذه المرة ولم يؤت في الأولى. وقد يجمع بين الروايتين أنه أتي بالإناءين في الموضعين، والعلم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت. قال: فأخذت اللبن فشربته، فقال جبريل، كما في الرواية الأخرى، فقط نسرد لأن قد تكلمنا عليها من قبل، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، أصبت الفطرة، يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبت الفطرة وأمتك، لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. وقلنا الخمر لم يكن محرما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفطرة باختياره إناء اللبن وعدم اختياره إناء الخمر. وفي رواية: هديت الفطرة، قال جبريل: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وكما ذكرنا من قبل، هذا من توفيق الله عز وجل أن اختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في أي سماء يا أخوان؟ السماء السابعة، فسماء السابعة كبيرة ويمشي فيها هو وجبريل عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا. دائما نسمع هذا الحديث ولكن أين قالوا؟ ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد، وأن مر أمتك بالحجامة. دائما إذا نسمع هذا الحديث، أين قال الملأ من الملائكة؟ قالوا في السماء السابعة، الوصية بالحجامة. وقد اختلف أهل العلم من باب الاختصار، هل الحجامة سنة أم الحجامة مباحة من باب العلاج؟ رجح الأول من المعاصرين الشيخ بن باز أنها سنة على الإطلاق، ورجح القول الثاني أنها مباحة ومن باب العلاج الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والعلم عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في السماء السابعة، قال: وقمت، لأنه مشى ومر يمر على كذا ملأ من الملائكة في السماء السابعة. قال: وقمت على باب الجنة، وصل عند باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين. وهذه بشرى للمساكين، أكثر من يدخل الجنة المساكين الذين لا يجدون كفايتهم في هذه الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الغنى الذين عندهم أموال إلى الآن محبوسون، لأنهم يحاسبون على الغنى الذين يملكونه. فالمال ليس فقط هكذا يصرف وينفق في أي وجه شاء الإنسان، لا، سيحاسب عليه الإنسان، سيسأل عنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أما أصحاب النار بخلاف أصحاب الجد الآن الذين سيدخلون الجنة ولكن محبوسون للحساب، وأما أصحاب الجنة فقد أمر بهم إلى النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخلت الجنة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ اللؤلؤ، جنابذ جمع جنبذة، وهي إما البيت العالي السقف أو اللؤلؤة الكبيرة، يعني أو القبة من اللؤلؤ الكبير. يعني تخيل اللؤلؤ الآن كيف هي كبيرة كالقبة ومجوفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف شيئا من نعيم هذه الجنة ومن جمال هذه الجنة، قال: فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. تخيل هذا التراب الذي تمشي عليه هو المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر. الجنة فيها أنهار، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم داخل الجنة نهر، قال: حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف على أطراف هذا النهر. تخيل من جمال هذا النهر، قباب اللؤلؤ المجوف، قبة تستطيع أن تدخل فيها وتسكن فيها مجوفة من داخل. هذا من نعيم، شيء من نعيم أهل الجنة. قال: فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وقد جاء معنا في الدرس السابق أنه كذلك رأى مصب الكوثر في السماء الدنيا، فالكوثر من الجنة ثم يصب في السماء الدنيا، ثم يوم القيامة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر. ضرب النبي في قاع هذا النهر على طرفه، وإلا ماذا فيه؟ المسك الأذفر اللي هو شديد الرائحة. قال: فإذا طينه المسك الأذفر وإذا رضراضه اللؤلؤ. الرضراض ما دق من الحصى، يعني تخيل إذا رحت على حافة نهر الطين مسك، ومسك شديد الرائحة، والحصى الدقيق هو اللؤلؤ، أتروح تبحث عن اللؤلؤ، هو اللؤلؤ الصغير، هذا الحصى الصغير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقمت على باب النار. قام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، قام على باب النار. قال: فإذا عامة من دخلها النساء، والله المستعان، أكثر أهل النار النساء. والمسألة ليست لأننا ضد النساء، لا، لكثرة النساء، وهم أكثر من يدخلون النار. ولا يعني ذلك أنهم قلة في الجنة، بل ذكر بعض المحققين أنهم أيضا في الجنة هم الأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عامة من دخلها النساء، الله المستعان. قال: ومررت بقوم لهم أظفار من نحاس. وانظروا إلى هذا المنظر القبيح في حقهم، أقوام مجتمعون لهم أظفار من نحاس. الظفر يا أخوان من نحاس، انظروا إلى النحاس الأصفر هذا اللي تشوفونه الصلب، هذه الأظفار. قال: يخمشون وجوههم وصدورهم. أظفار من نحاس هكذا يفعلون، الوجوه والصدور يخمشون الخمش. شوف لما اثنين يتهاوشون شلون واحد يخمش، نسميها في العامية يشمخ، هكذا كل يخمش نفسه هكذا. هو العياذ بالله، ترى الأمر خطير جدا، الوجه والصدر. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فسأل جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء الذين يخمشون وجوههم وصدورهم، من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني الغيبة يا أخوان أمر خطير، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إن كان في شيء ليس فيه هذا بهتان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقعون يتكلمون على الناس ويغتابون الناس، هذا شيء من جزائهم في نار جهنم والعياذ بالله. فلان فيه وفلان فيه ويضحك عليه، وهذا الأمر يكره، يستهزأ بفلان، هذا جزء من العذاب الأخروي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومررت على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. المقاريض يعني جمع مقراض، المقص، المقص هذا من نار، تخيله. تقرض شفاههم يعني الشفة تقص، والمقص من نار، والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما قرضت وفت. قصها تقطع ترجع مرة أخرى جديدة وتقطع مرة ثانية والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء؟ كررها النبي صلى الله عليه وسلم، تعجب. مقاريض، مقص من نار، تقطع الشفات، ثم بعد ذلك إذا قطعت وفت وتقطع ثم ترجع مرة أخرى. فقال جبريل: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، والله المستعان. خطيب محاضرات ويلقي وينصح، ولكن لا يطبق على نفسه، والله المستعان. قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، والله المستعان. كما حصل في أو ذكر في الحديث الآخر، أول من تسعر بهم النار أحدهم قارئ لكتاب الله عز وجل، ولكن هل قرأ ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، أم أراد أن تكون له السمعة في هذه الدنيا؟ فليحذر طالب العلم المستقيم وغيره من أن يجعل عمله الأخروي، يعني عملا دينيا يعمل به لأجل الدنيا فقط، والله المستعان. فهؤلاء الخطباء ماذا يريدون؟ يريدون قد يريدون السمعة أو نفاقا في قلوبهم، والله المستعان. وفي رواية هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون، والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي جبريل إلى سدرة المنتهى. وفي رواية: رفعت إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى سدرة المنتهى الآن. قال: وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها، وإليها ينتهي ما أهبط من فوقها حتى يقبض منها. كل شيء ينتهي إليها، وأيضا أمر الله عز وجل يقف عندها. هذه فوق السماء السابعة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم قال: فراش من ذهب. فراش من ذهب يعني كأنه أحاط بهذه السدرة فراش من ذهب، فمنع الآن في هذا الوقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه السدرة. قال: وأنا أعرف أنها سدرة. تعرفون السدرة بالكويت ولا ما تعرفونها؟ شنو ثمار السدرة؟ ها؟ إكنار، اللي هو باللغة العرب النبق. سدرة، هي سدرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظروا إلى الفرق الآن في الصفة. قال: وأنا أعرف أنها سدرة، أعرف ورقها وثمرها. النبي يراها، هي سدرة. الورق صحيح كبير كما سيأتي، ولكن ورق السدر، تميزون ورق السدر. وكذلك لما نشوف الكنار أو النبق تعرفه، ولكن حجم كبير وحجم صغير، صحيح ولا لا؟ فيعرف أنه ثمر السدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أعرف ذلك. قال: وإذا ورقها كآذان الفيلة. شوف حجم الآن أذن الفيل. الورق الآن، ورق السدرة هذه، سدرة المنتهى، كآذان الفيلة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ثمرها، وفي رواية نبقها، الثمرة الكنار الآن النبق، قال: كأنه قلال هجر. الجرة العظيمة، قلال القلة، قلة هجر، حتى قدرت من بعض التابعين وغيرهم أنها تساوي القربتين. فالجرة العظيمة قلة هجر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النبق، حبة الكنار، كأنه قلال هجر. تخيل حجمها كجرة هجر، كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ساقها أربعة أنهار. هذه السدرة الآن، من ساق السدرة أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه سدرة المنتهى. الآن عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قل عرفتها بسدرة، ولكن جبريل قال: هذه سدرة المنتهى. قال: فسألت جبريل: ما هذان يا جبريل؟ يعني الآن الأنهار هذه اللي تخرج، باطنان وظاهران. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الباطنان ففي الجنة. النهران الباطنان ففي الجنة. قال: وأما الظاهران فالنيل والفرات، يخرجان من أصول سدرة المنتهى. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها. تلقت شيئا من أمر الله عز وجل، لم يذكر ما هو الأمر الذي تلقته هذه الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك. انظروا إلى عظم هذه الشجرة السدرة. قال: وغشيها ألوان لا أدري ما هي، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وهذا شيء من قدرة الله عز وجل ومن خلق الله عز وجل، ما أصاب هذه السدرة من الألوان. مهما تريد أن تصف وترى من تكنولوجيا ومن صناعات ومن أمور تراها في هذه الدنيا، لا شيء عند هذه السدرة والشجرة التي غشيها من أمر الله عز وجل ما غشيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاءت الرواية بثلاثة أقداح أو آنية، ذكرنا جاءت الروايتان عند بيت المقدس بإناءين، وكذلك بعد اللي هو السماء السابعة بإناءين كذلك. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عند سدرة المنتهى حتى نثبت الروايات، لا ننسى ذلك في الأماكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر. قال فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك كذلك. قال ورأيت جبريل وله 600 جناح. هذا الموضع الثاني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه، رأى أول مرة مر معنا في السيرة في بداية نزول الوحي في حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ولا جبريل على كرسي في السماء وله 600 جناح. هذا الموضع الثاني والمكان الثاني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، كان معه ثم بعد ذلك رآه ذهب، وإلا على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. قال ورأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل، من ريش الأجنحة تتساقط التهاويل. وقيل في شرح أو تفسير التهاويل الدر والياقوت، هذا من عظم خلق الله عز وجل. وهذه هي تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقول الله عز وجل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى من؟ رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. حتى نربط الآن الآيات بتفسيرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى. الآن بعد سدرة المنتهى أو عند سدرة المنتهى، كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع جبريل، قال مررت بعد سدرة المنتهى الآن بالملأ الأعلى. الملأ الأعلى من؟ هم الملائكة المقربون. هناك ملأ أعلى جاء في شراح الحديث، يعني الملائكة المقربون عند الله عز وجل. وجاء في تفسير بعض الصحابة أنهم الذين قال لهم الله عز وجل في سورة البقرة لما خلق آدم، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، في تفسير هذه الآية أنهم الملأ الأعلى المقربون عند الله عز وجل. الله أكبر، فهناك ملأ أعلى. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الله عز وجل في المنام، فقال له الله عز وجل، أتعلم فيما يختلف من الملأ أعلى، أو فيما يختصم الملأ الأعلى؟ هؤلاء الملأ الأعلى، الملائكة المقربون عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى. قال الآن وصل عند المقربون، الآن وصل عند المقربين. شوف انظر الآن، شوف الأدب والتواضع، وقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نتأدب، شوف الأدب كيف الآن. قال ومررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، قال وجبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالكساء البالي، كيف من خشية الله عز وجل، يعني خلاص الآن ارتفع إلى مكان أعظم وأعظم في قرب من الله عز وجل، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل. وجبريل كالحلس البالي، الحلس يعني الكساء، البالي يعني الرف. من ماذا؟ من خشية الله عز وجل. قال: ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبار رب العزة. قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، من الجبار سبحانه وتعالى. جاء في الرواية: فتدلى. فتدلى جاء في الشرح، خاصة من شروح المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتدلى يعني فنزل، من معاني التدلي النزول. فتدلى أي جبريل عليه الصلاة والسلام نزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين، قاب يعني قدر، قدر قوسين يعني قد ذراعين، هذا الدنو. قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. لما يتكلم الله عز وجل ويأمر بالأمر، الأقلام تكتب، من مراتب القدر الكتابة. قال: حتى أسمع في هذا المكان، وهذا يدل على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق على الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى سمعت صريف الأقلام. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي أو على أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. هذه الأولى، هذا الأمر الأول الذي فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي اعتلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قال: وأعطيت خواتيم سورة البقرة. الآيات الأخيرة من سورة البقرة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا المكان. قال: ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. وأيضا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة. ما هي أخوان؟ الأمر الأول فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. الأمر الثاني خواتيم سورة البقرة. الثالث يغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني الكبائر تحت المشيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت بذلك حتى مررت على موسى. نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى في أي سماء؟ السماء السادسة. هنا لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال موسى: يا محمد، ماذا فرض ربك على أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: فرض عليهم 50 صلاة كل يوم وليلة. تخيلوا الآن، 5 صلوات ونجد من المسلمين من يفرط، ونجد من المسلمين من يدرك الركعة الأخيرة إذا كان جماعة، ومنهم من يصلي لوحده، ومنهم من يجمع الصلوات، ومنهم 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 ومنهم، أحوال. هذه 5 صلوات، فما بالكم لو كانت 50 صلاة؟ شوف تقدير الله عز وجل. ولا شيء، ولا شك أن كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنه قد فرض عليه 50 صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. لأنه قد يعني ساس قومه بني إسرائيل، وواجه منهم ما واجه عليه الصلاة والسلام. قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فالتفت رسول الله، شوف أيضا من الأدب، التفت النبي لمن الآن؟ لجبريل، يعني أروح يستشيره. والله يا أخوان آداب. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، لأن معه بعض الناس يمكن تروح معه مكان أو تسافر أو غير، ما يعطيك رأي ولا يستشيرك بشيء، كأن الكلام كله له.
لا يأخذ بمشورة أحد، وقد لا يكون له رأي ولا يكون له حنكة ولا يكون صاحب فطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك بلغ في هذه المرتبة الشيء العظيم، ولكن من الأدب. فالتفت إلى جبريل لأنه معه في الرحلة، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، ها ايش رأيك؟ نظر إليه فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، قال نعم. قال فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع شطرها، وفي رواية فحط عنها خمسا، هناك روايات مرة عشرا مرة خمسا. فرجعت إلى موسى فقلت وضع شطرها، وفي الرواية أخرى وضع خمسا، روايات متعددة في ذلك. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع أو راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، يعني ارجع مرة أخرى. قال فراجعته فوضع شطرها على الروايات شطرها أو وضع خمسا. قال فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، يعني أمرتهم بأمور أسهل من هذا بكثير وضعفوا عن ذلك ولم يفعلوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا. هذا كلام موسى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره في ذلك، مو خلاص الأولى، لا، كل مرة يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره في هذا الأمر، ولا يكره جبريل هذا الأمر، يقول إيه نعم إن شئت. قال فرفعه عند الخامسة، خامس مرة، فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا كما قال له موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الجبار عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك. فقال الله عز وجل إنه لا يبدل القول لدي. يا أخوان إذا سمعنا الكلام هذا كلام، ترى ما هو كلام بشر الآن، الله عز وجل هو الذي يقول، استشعروا هذه المعاني. والله يا أخوان لا هذه المعاني لا تدخل من هنا وتذهب إلى مكان آخر ونسرح، الذي يتكلم هو الجبار عز وجل. عظموا كلام الجبار، والله يا أخوان شيء عجيب. وأنا يعني بعضهم إذا سمع كلام شاعر الله كذا ويميل قلبه ويطرب، الآن الذي يتكلم والذي يخفف عنا، يعني الحوار الآن بين من؟ أشرف الخلق وبين الله سبحانه. بعضهم يجلس على مقابلة تلفزيونية محلل سياسي ولا اقتصادي ساعات ولا يمل. حوار بين أنبياء وبين ملائكة وفي الملأ الأعلى والله سبحانه وتعالى. شوف، فقال الله عز وجل إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. من الذي يقول؟ الله عز وجل يقول الآن أمضيت الفريضة وخففت عن عبادي، هذه لوحدها نعمة أشكر الله عز وجل عليها. قال وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر، يعني مضاعفة، وهذا فضل من الله عز وجل، الحسنة بعشر ضاعفها الله عز وجل. قال فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر إلى الفضل العظيم، تنوي في قلبك تريد أن تعمل عمل ولم تعمل عمل صالح ولم تعمل كتبت لك حسنة، انظر إلى النية، حسنوا النيات، أنا أولكم مخاطب بذلك، فلنحسن نياتنا، لماذا لا ننوي الأعمال الطيبة إن تيسرت؟ الحمد لله. وتعرفون الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد الإطالة، أربع من أمتي أحدهم ماذا؟ يقول يا ليت لي مال فلان فأنفقه في سبيل الله، فيجزيه الله عز وجل كما جزى الذي ينفق في سبيل الله. والآخر والعياذ بالله يقول يا ليت لي مال فلان الذي ينفقه في المعاصي والعياذ بالله. شوف هذا يعني لم يفعل، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ما قاله الله عز وجل له، قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا. إن عمل الإنسان العمل الصالح فمضاعف عشرة. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. إن هم بشيء سيء ولم يعمل لم تكتب شيئا. قال فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وفرق بين هم الخطرات وهم العزم. هم العزم لا يراد بهذا الحديث، أما هم الخطرات تهم بشيء ثم لم تفعل فهنا لا يكتب عليك هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فنزلت حتى انتهيت إلى موسى. كم باقي لنا يا أخوان حتى لا أطيل عليكم، ما رأيكم؟ يا خمس دقائق تبون، عشر دقائق، ولا ننهي الإسراء والمعراج؟ طيب. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فقال موسى كيف فعلت؟ يخاطب النبي أيضا يريد التخفيف موسى عليه الصلاة والسلام، مشفق ليس فقط على أمته بل مشفق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حرص الأنبياء. قال قلت خفف الله عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد خلاص الآن كتب ذلك على النبي صلى الله عليه، قال قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. مشفق موسى عليه الصلاة والسلام ليس على أمته بل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنبياء قلوب طاهرة، قلوب نظيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الأداب، خلاص الآن استحييت من ربي، خلاص ذهبت خمس مرات الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. خمس مرات أنا أرجع ويخفف ويخفف، ما أستطيع في هذه المرة. ثم أهبط النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله إلى الأرض بعد ذلك. فهبط النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. الآن لما هبط، وكما ذكرنا في المرة الأولى جاءت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بداية دخوله بيت المقدس، ورجح هذا القول كما ذكرنا ابن حجر أن الصلاة كانت بالأنبياء قبل العروج. وجاءت بعد الرواية، كل الرواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بعد نزوله، فهبطوا يعني الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، انزلوا معه كانوا يوصلونه. وهذا ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى أن صلاة النبي بالأنبياء كانت بعد العروج، بعد أن نزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى يعني نعرف كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وهم قد أماتهم الله عز وجل وأجسادهم في قبورهم، ذكر ذلك ابن تيمية وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أرواح الأنبياء، والأرواح تتنقل، رأى أرواح الأنبياء في السماوات في صورة الأجساد. صورة الأجساد ما هي الأجساد الحقيقية؟ إلا نبيا واحدا. من يجاوب؟ لا مو يونس، عيسى، لأن عيسى لم يبت عليه بل رفعه الله إليه، صح ولا لا؟ فالوحيد عيسى، كان نبه على ذلك من؟ ابن رجب رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. الحين نزل النبي عليه الصلاة والسلام من معراجه، قال فإذا موسى قائم يصلي، الحين في بيت المقدس، قال كما ذكر صفته من قبل، وستتكرر الصفة في هذه الرواية، كذلك صفة إبراهيم، قال قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، ذكرنا قبيلة شنوءة من قبائل اليمن، قال وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي كذلك، قال أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي، وذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة حتى لا نطيل، قال وإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائم يصلي أشبه الناس به من؟ صاحبكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. قال فحانت الصلاة فأممتهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأنبياء الآن في هذه الرواية حتى لا تشكل، هناك رواية في البداية ورواية هنا، قال فلما فرقت من الصلاة قال قائل يا محمد، قال قائل منهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذا مالك صاحب النار، الملك خازن النار مالك جاء أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال فالتفت إليه يبي يسلم عليه، قال فابتدأني بالسلام، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنه وصي النبي صلى الله أن يسلم على مالك، ولكن قال النبي صلى الله عليه لما شافني، هذا أيضا من الأداب، فسلم عليه، سلم عليه مالك على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت الرواية ولعله في طريق العودة قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الدجال في صورته رؤيا عين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في صورته رؤيا عين، قال ليس رؤيا منام. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، يعني ما صفته لما رأيت الدجال أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فيلمانيا. شنو يعني فيلمانيا؟ فيلمانيا يعني عظيم الجثة. قال أقمر هجانا، أقمر يعني شديد البياض، وهجان يعني أبيض، يعني من صفته فيلماني يعني عظيم الجثة ولون البشرة أبيض شديد البياض، هذه صفة الدجال. قال إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، أنا أعور العين صحيح ولا لا؟ فكأنها كوكب دري كلها بياض ما فيها سواد. قال كأن شعر رأسه أغصان شجرة، شلون أغصان الشجرة ومرتب الشعر، هذا شعر الدجال، صلى الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم منه. قال ورأيت عيسى شابا أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الخلق، وجاءت صفته في المحاضرة السابقة. قال ورأيت موسى أسحم آدم فيه سمرة كثير الشعر شديد الخلق، ونظرت إلى إبراهيم فلا أنظر إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه مني، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم ما نظرت إلى إرب من آرابه، الإرب ما هو الأرب؟ الإرب يعني العضو، يقول ما رأيت منه عضو من الأعضاء إلا يشبهني، سبحان الله قريب الشبه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأنه صاحبكم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى مكة. جاء في الرواية فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ مو معنى أنه كان نائم، يعني أفاق بعد هذه الرحلة أنه في مكة، لأن كما سبق الكلام أن رحلة الإسراء والمعراج كانت ماذا يا أخوان؟ كانت بالروح والجسد، ولكن كانت يقظة لا مناما، حتى لا يشكل المعنى، فإذا قرأتم في بعض الروايات فاستيقظ، فاستيقظ مو معنى كان نائما، لا يعني انتبه الآن، وإلا به لما نقول والله رجعنا ووصلنا الكويت انتبهت ولا أنا في الكويت، مو معناه أني نائم ولكن كنت في الطريق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، وإلا هو في مكة وهو في المسجد الحرام. نام النبي صلى الله عليه وسلم وفي صباح اليوم الآخر، تسمحون لي ولا نأجلها الأسبوع القادم؟ الأمر لكم. طيب وعمر ايش رايك؟
والله
إذن نقتصر على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن رجع من رحلة الإسراء والمعراج، وسيأتي ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش لما أخبرهم بماذا؟ بما حصل له في هذه الرحلة في الأسبوع القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.